أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من السيرة الإجمالية قبل النبوة، كان هذا آخر عنوان انتهينا إليه من كتاب الرحيق المختوم لفضيلة الشيخ المبارك صفي الرحمن المبارك الحوري رحمه الله. ونبدأ إن شاء الله، يعني انتهينا إلى أنه جمع الخصال المرضية كلها من أخلاقه، وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وهذا حديث متفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. واليوم إن شاء الله نبدأ في ظلال النبوة والرسالة، وبدأها بعنوان جانبي في غار حراء. ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية، الشقة هي المسافة، الشقة العقلية بينه وبين قومه، فما زالت عقليته تسلم في علو، وما زالت عقلية قريش في سفول. حبب إليه الخلاء، الخلاء والخلوة والتوحش، معنى واحد، كلمة خلاء أو خلوة أو توحش معنى واحد، فهو المفسد في الأماكن التي تخلو من الناس، ولا يقطع الخلاء وجود الطير أو السباع أو الهواء، فكل هذه أيضا في الخلوات متوحشة. والتوحش ليس معناه الافتراس، كثير من الناس أظن أن التوحش معناه الافتراس، لا أبدا، التوحش هو البعد عن الناس في صحراء أو في الغيضات أو الغابات في الفلوات، فإذا سكن الإنسان هذه الأماكن يقال له توحش، أن عاش بمفرده فيها. وكان هذا سمت بعض الناس أو كثير من الناس أن يخلو بنفسه فيتوحش، حتى أن العصافير التي على الأشجار يقال لها وحوش أو وحشية، عصفور جميل صغير عايش مفرده يسمى ايه وحش لانه لم يعيش مع الناس. والعصفور الذي يعيش في الاقفاص اقفاص الطيور ويربيه الناس ويطعمونه ويسقونه يسمى انسي. العصفور يعني حتى العصفور وحشي وانسي. الحمير التي يربيها الناس في حظائرهم تسمى الحمر الايه الاهليه او الحمر الانسيه. أما الحمير التي تعيش في الغابات تسمى حمر الوحش وحمر الوحشية. حتى أن الإنسان مثلا يعني الجانب الخارجي من مثلا فخذه أو ساقه يسمى وحشي، والجانب الداخلي من ساقه أو فخذه يسمى إنسي، يعني هذه عضلة وحشية وعكسها من الداخل عضلة إيه؟ إنسية. فكلما ابتعد أو ابتعدت المسافة عن الإنسان سميت إيه؟ توحش أو خلو. فكان صلى الله عليه وسلم إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء. السويق هذا يعني طعام مشهور عند العرب، حتى أنك لو أنك يعني بحثت في كتب اللغة لا يعرف طعام مشهور أو مشهور عند العرب لاشتهاره كالخبز مثلا عندنا. فالباحث يجد أن السلف الصويط عبارة عن طحين الحنطة والشعير، يعني يطحنون الحنطة والشعير ويخلطونهما معا فيسمى هنا بعد خلطه صويطا. فإذا بل بالماء ليسهل تناوله شراب أو طعام يسمى صويق ملتوت، ملتوت بالماء يعني زدت بالماء وإردت بالماء وحين إردت بالعسل وحين إردت به ماء. وأجوده ما لدت بالسمن والعسل والماء معا فهذا أجوده، وكلما ازداد سمنه وعسله ازدادت جودته عند العرب. فكان هذا يعني غالب قوتهم في الأصفار، أنه هذا يعني لا يفسد ولا يتسنى فيعيش الأيام والليالي ذوات العدد معه، وكانوا يعني يخزنونه في بيوتهم وكان طعاما مشهورا. أحيانا يؤكل جافا فيقال سفة، سفة من الصويق يسف، وحين يؤكل بالماء فيسمى لات الصويق. وحتى اسم الصنم المشهور اللات، كان هناك رجل بمكة أخذ يلت الصويق أكثر من 80 عام على صخرة حيال الكعبة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة مع مضي الأيام وسميت اللات. هذا أشهر تفسير لكلمة اللات التي هي الصنم عند العرب، اللات والعز. فاللات كان رجل يلت الصويق للحجيج بمكة، ودائما ترون أن الصالحين لما يتمادى في إطرائهم ومدحهم وحبهم يؤذ ذلك إلى الغلو فيهم حتى يعبدوا كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. كانوا رجال صالحون قبل نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان لهم لأقوامهم بأن يصوروا لهم صور ويصنعوا لهم تماثيل وأن يمكثوا عندهم ويدعون الله، ثم بعد جيل أو جيلين وسوس لهم وقال قد عبدتهم أجدادكم فعبدوها فعبدوا. فيعني هذا باختصار يعني معنى السويق، أنكم ستقابلون كثيرا في الكتب السويق، هذا خليط من طحين الشعير والحنطة قام حياء ويضرب بالماء فيلت أو يسف جافا، وأيضا يرتب العسل والسمن وهو أجوده. فكان يأخذ السويط والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة. يبقى جبل النور وبالتالي غار حراء الذي بالجبل على بعد كم من مكة؟ ميلين. كلمة ميل يعني هي كلمة عربية وهي مسافة صدرها العرب بستة آلاف ذراع. الميل كم ذراع؟ قالوا ستة آلاف، وهو المختار عند الإمام النووي رحمه الله، ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. الميل ستة آلاف ذراع، وقيل خمسة آلاف، وقيل أربعة آلاف ذراع، ولكن المشهور أنه ستة آلاف ذراع. طب الذراع ده هو ايه؟ الذراع أربعة وعشرين أصبع معترضة. تعريف الذراع هو أربعة وعشرون أصبع معترضة. معترضة يعني بالعرض كده، زي كده يقول كان ثمانية أصابع ايه معترضة بأصبع الوسط. يعني في واحد مثلا تريد أصبعه ما شاء الله يعني ضخم، هذا لا يعتد به، وآخر أصبعه نحيف رفيع لا يعتد به، لكن الأصابع المتوسطة المعقولة هي التي يعتد بها. فهؤلاء ثمانية ايه أصابع بالعرض، مش بتقول كده بالعرض. فالذراع 24 أصبع معترض. طب الأصبع بقى عشان ما نختلفش فيه، الأصبع عبارة عن ست حبات شعير معترض. يعني لو جبت تشوف مقاس الصابع تجيب ست حبات شعير برضه معقولة، مش شعير مثلا ضخم أو شعير يعني من نبت المجاعة، لا الشعير برضه معتدل. حط ست حبات شعير يدوك عرض الايه؟ عرض الأصبع. يبقى الميل ستة آلاف ذراع، والذراع كم ايه؟ أصبع 24 أصبع، والأصبع ستة حبات شعير ايه؟ معترض يعني بالعرض. وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد. يعني الغار طوله أربعة أذرع تقريبا مترين وكسر، مترين وخمسة سنتي، مترين وسبعة سنتي. هو لو بالذراع العادي هيبقى مترين إلا سنتيات يعني بسيطة، ولكن أنا أقول وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد. ذراع الحديد هذا مقياس اتفق عليه أهل الحجاز وأهل مصر في زمان معين، فكان هو واحد مقياس عندهم. فذراع الحديد يكبر ذراع المعتاد بالثمن. كلمة ذراع الحديد لما ذراع حديد يبقى هو ذراع مبارك شوية، يعني يبقى الذراع والتمن من ايه؟ من الذراع العادي. فيعني تقريبا هيبقى الغار طوله أربعة أذرع مترين وعرضه ذراع ثلاثة أرباع ذراع، يبقى تقريبا متر تقريبا، يعني مترين في متر أو يعني في هذه الحدود، يعني يزداد شيئا قليلا أو يقل شيئا قليلا. ومعه أهله قريبا منهم، فكان يأخذ أهله يعني امرأته وبناته وأولاده وخدمه إلى قريب من الغار، فيمكثون في هذه المنطقة ويدخل هو الغار وحده يتعبد فيه ويقيم فيه ويتوحش أو يخلو بنفسه يتأمل في الكون ويذكر الله تبارك وتعالى على قدر ما أوتي من العلم والفهم. ومع أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان يطعم من جاءه من المساكين. المساكين يعني لا هم لهم إلا أهل الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكرم، وعاونه على الكرم من في هذه الأولى امرأته خديجة، فكانت كريمة طيبة الخلال، وكان مالها كثير وغزير، فكان هذا يساعدها ويساعده صلى الله عليه وسلم أنها كانت تهوى ما يهواه زوجها عليه الصلاة والسلام، فكان يمكث مع أهله ويخلو بنفسه في الغار قريبا منهم، فيقيم فيه في شهر رمضان ويطعم من جاء من المساكين ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة. انظر إلى السماء، انظر إلى السحاب، انظر إلى الجبال، والذي يعني يعيش في الجبال ويمر بها، يعني بلادنا بلاد سهلة، يعني كلها سهول، لا نكاد نرى فيها جبل، ولكن من يعبر بلاد مصر إلى بلاد الحجاز عبر سيناء يرى العجب، جبال خطيرة فارهة عالية فيها الأحمر والأبيض والأسود كما أخبر الله تبارك وتعالى، جدد بيض وحمر وغربي سود، فيرى فيها العجب والارتفاع الشاهق والصلابة، ويرى فيها يعني الوادي يضيق ثم يتسع ثم يضيق ثم ينعدم الوادي، فتريد أن تذهب خلف الجبل، يعني لو أنك اخترقت الجبل لقطعتها مثلا في 10 دقائق، ولكن لك عدة ساعات حتى تدور حول الجبل من ناحية أخرى، حتى مثلا تزور من يسكن خلف الجبل، مشكلة عظيمة، لا تستطيع تسلقه لعلوه ولا تستطيع اختراقه بصلابته، ولكن تلف وتدور من حوله فتأخذ الساعات الطوال. فهذه عجائب من عجائب الله تبارك وتعالى الجبال، يعني نحن حرمنا من رؤيتها كثيرا إلا ففيها العجب والتأمل، فانظر في الأرض وانظر في السماء والسحاب والجبال والحيوانات والمخلوقات، ويتعجب في بديع قدرة الله تبارك وتعالى من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه، يعني كان وما زال صلى الله عليه وسلم حتى هذه الأونة غير مطمئن ولا مصدق لما عليه قومه من الشرك والثنية، فكان أبغض ما يبغضه من السماع أن يسمع من يقول واللات والعزة، يقسم باللات والعزة، فكانت هذه من أبغض الكلمات التي يسمعها، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة يعني البالية وتصوراتها الواهية يعني المتهالكة الضعيفة، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضى. فهذا حال الموحد المختار الذي ليس على شريعة معينة وليس على منهاج معروف وليس معه كتاب فيه نور من الله تبارك وتعالى، كتاب مبين، ولذلك دائما ما يصف الله عز وجل القرآن الكريم بإيه؟ بالكتاب الإيه؟ المبين، يعني الموضح للسبل السوية والطرق القاصدة والصراط المستقيم. فتخيل يعني إنسان بهذه الإمكانيات العالية من الفهم وعلو والرقي ثم لا يجد كتابا، فكيف يكون شعوره وكيف تكون حالته من الحيرة وترك القبيح وعدم الوصول إلى صريح الصحيح؟ فهذه حالة يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة قبل أن يوحى إليه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله أو طرفا من تدبير الله له، وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم. ما هو الأمر العظيم؟ البعثة، الرسالة، الخاتمة. ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس التي تشغل الحياة. تلاحظ أن هذا الأسلوب أسلوب مين؟ أسلوب الأستاذ سيد قطب رحمه الله. أنت عن خالق الظلال يرى أن هذا الأسلوب أسلوب إيه؟ الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وهو أيضا مقتبسه منه. الشيخ صفي الرحمن اقتبس هذه الفقرات من الشيخ سيد قطب من الظلال. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى. هي الأمانة الكبرى؟ إذن هذه يعني تفسر لنا قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. التكاليف الشرعية والأوامر القرآنية والنواهي الربانية هذه هي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، وظل ثلاث سنوات يذهب إلى غار حراء في شهر رمضان يعتكف فيه الليلة ذات العدد، ويأخذ ويتجهز لهذه الرحلة بالصويت والماء. ينطلق في هذه العزلة شهر من الزمان مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله تبارك وتعالى. قلت طبعا أن هذا الأسلوب وهذا يعني المنطق أو الكلمات المنظومة هذا النظم الرائع هي كلمات ونظم وأسلوب الشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ثم تناول المؤلف رحمه الله عنوانا جانبيا فيقول: جبريل ينزل بالوحي عليه السلام. وهذه مهمته ووظيفته التي أو هذه غالب مهمته ووظيفته التي خلقه الله له. ولما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال، رأس الكمال الكمال البشري والنضوج العقلي والفكري والجسمي عند 40 سنة، هي ثمة منحنى العمر. إنسان يعني إنسان بلغ 40 سنة فهذه قمة شبابه وعلو فكره وذكائه وبصيرته، وهي التي وصف الله بها ببلوغ الأشد. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآيات وهي رأس الكمال. وقيل ولها تبعث الرسل، يعني معظم الرسل بعثوا في هذه السن التي هي 40 سنة. بدأت آثار النبوة تتلوح وتلتمع له من وراء الآفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لما كان ظل 6 أشهر من حياته الشريفة لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تماما، بتمام يراها في المنام، فإذا أصبح وجدها بحذافيرها مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر. لماذا يعبر بفلق الصبح؟ لأنه أول النهار بعد ظلمة الليل، فيكون له شعور وله طعم رائع تذوقه العين بعد الظلام. ففلق يعني أنت حينما تتنقل بين ساعات النهار لا تكاد تفرق بينها أو لا تكاد تشعر بنعيمها، ولكن حينما ترى الصبح الأبلج بعد ظلام دام 12 ساعة فإنك تفرح به وتسعد. فيعبر عن الأمر الجيد وتحقيق المساعي لفلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر اللي هي يرى رؤية فيها فتأتي مثل فلق الصبح. 6 أشهر نصف نصف عام، والرسالة كم عام؟ 23. فيبقى هنا يتحقق الحديث الصحيح، الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. هذا حديث صحيح، الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. كل غضة 6 أشهر يبقى 2 في 23 أو 46، يعني السنة 6 و6 يبقى السنة فيها كم؟ 6 2 2 23 يبقى 46. فمن أوتي رؤية سابقة قد أوتي جزء من 46 جزء من النبوة، غير أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مرض على 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. فلما كان رمضان في 3 من عزلته في غار حراء، في جبل يسمى جبل النور، في بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن الكريم. هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لما رأى الأرض، من يحضر حديث عياض المجاشعي صحيح مسلم؟ حد حفظه؟ حديث عياض صحيح مسلم حديث مشهور، وهو بين قصي، بين حديث قصي ونبوي، وفيه يقول قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فما خطاهم أوله إن الله أمرني أن أعلمكم كل شيء مما علمني يومي هذا، كل مال نحته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا هذا الشاهد، فما خطاهم مقتوى البغض الشديد، فما خطاهم عربهم وعجمهم لما هم عليه من الضلال والشرك إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أرسلني وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا ليغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني يشق رأسي زي يشق رغيف العيش، إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال: أغزهم أغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث 5، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق فسأنفق عليك. ثم قال: أهل النار وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة مسلم، وعفيف متعافي ذو عيال. وأهل النار 5. وثم ذكرهم حديث يعني طويل. فالشاهد منه إن وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، لما كان عليه العرب والعجم من الشرك والضلال وعبادة الأوثان وعبادة الشمس وعبادة النار وعبادة المسيح ابن مريم عليه السلام وعبادة الصليب وعبادة عزير، وأهل الأرض كانوا يعني يتخبطون. فلما مقتهم الله تبارك وتعالى مقتوا غير مقتنا، والله عز وجل يعني لما مقتهم عذرهم، لأنهم لم كانوا أهل فترة، ليس بينهم أنبياء ولا رسل، فلما وقتهم أراد أن يعذرهم، فأرسل إليهم من يسلم عامة لجميع أهل الأرض ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه تبارك وتعالى. وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، فاختبار وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين أن الله أراد بأهل الأرض الخير، وأن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بالتحديد بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان، يوم 21 من رمضان ليلة، ويوافق العاشر من أغسطس سنة 610 ميلادية، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية الهجري وستة أشهر واثنى عشر يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنى عشر يوما، يعني 40 بالتوسط، يعني 40 سنة. ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت. اللاهوت والناسوت ألفاظ يعني غير مستخدمة في كتب المسلمين كثيرا، يعني اللاهوت هو الأمور الإلهية والناسوت هي الأمور البشرية باختصار يعني. فتقول شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر، هذا التعبير صحيح؟ تفتح دياجير ظلمات الكفر، يعني أنا أرى أنه ليس صحيح، لأن دياجير معناه إيه؟ ظلمات، دياجير مفردها ديجور وهو الظلمة، فإذا أنت ترجمت العبارة حتى أخذت تفتح أو تفتح ظلمات الكفر، فالصحيح أن تقول أخذت تفتح دياجير الكفر أو تفتح ظلمات الكفر، ولكن كونك تقول أخذت تفتح دياجير ظلمات، فالدياجير هي ظلمات والضلال، حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حسب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث. يتحنث بمعنى يتحنث، العرب تقلب الايه الثاء فاء والفاء فاء، يتحنث يعني ايه يتحنث. والحنيفية الحنيفية السمحاء ملة ايه ملة ابراهيم عليه السلام، فكان يتحنث يعني يتعبد الله على ملة ايه ابراهيم او على بقايا ملة ابراهيم عليه السلام. يبقى كلمة يتحنث مثلا يقول ايه جاء فلان ثم فلان، جاء فلان ثم فلان او ثم فلان، فكلمة ثم او ثم بمعنى واحد، واثم محمدا او اثم محمدا، يعني هناك محمد موجود يعني، او اثم او اثم بالفاء او بالثاء، يعني نفس المعنى ونفس اللفظ، العرب تقلب الفاء فاء والثاء فاء. يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. وفي عند ابن هشام يقول ما أقرأ، يعني ينفي عن نفسه القراءة، نفس المعنى، يقول ما أنا بقارئ أو ما أقرأ. قال فأخذني فغطني، يعني إيه ضغطني، نفس المعنى، غطني أو ضغطني أو ضمني بشدة، هذا هو الغط، وتكتب بالطاء وإيه والتاء، فتقول غطني أو غتني، هيش لغة إيه صيع، هي لغة فصيحة، غت وغط بمعنى إيه ضم وضغط، واضح؟ فقال فجاء الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، فمن وجدها يعني في بعض الكتب فغتني بالتاء، فلا إيه يعتبرها تصحيح ويعني يعدلها، لكن هي صحيحة أيضا. حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ. أرسله يعني تركه مع الضم. ومن أمسك إنسانا وأراد أن يصبح يقول إيه أرسلني، تذكرون لما أراد عليه وسلم أن يقتل مقاتلة بني قينقاع، قال له إمام المنافقين عبد الله بن سلول أدخل يده في جيب الدرع حديدية درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه منها، قال تحصد 70 فارس و70 ذارع في غزاة واحدة، إني من يوم أخشى الدوائر. فقال له أرسلني، يقول إيه أرسلني يعني إيه دعني، وأدخل يده في جيب الدرع يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالجذب، يقول أرسلني، فيقول لا أرسله، تحصد 70 ذارع و700 ذارع وفارس في غداة واحدة، إني من أخشى الدوائر. يقول أرسلني، حتى قال له هم لك، حسن وهبه إياهم، فتركه المنافق لعنه الله. فقيل أرسلني يعني إيه دعني أو اتركني، فكان يضمه ثم يرسله، لأن الله يرسله يعني يبعثه مثلا مشوار أو يبعثه مسافة، لا يرسله يعني إيه يتركه ويدعوه. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذا على الصحيح أول ما نزل، يعني في علوم القرآن علم يسمى أول ما نزل وآخر ما نزل، اللي هو ترتيب نزول الآيات. هذا علم العلوم في علم من ضمن علوم القرآن، القرآن تشمل النسخ والمنسوخ، وتشمل التفسير، وتشمل اللهجات وأحرف العرب، وتشمل أول ما نزل وآخر ما نزل، ولها فروع كثيرة. فمن ضمن علوم القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل، فأول ما نزل على الصحيح هو قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يتنازعون عن المدثر أو المنزل أو المزمل أو اقرأ. الصحيح أن الذي عليه جمهور الأئمة أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد. وخويلد ابن مين؟ ها؟ ابن أسد ابن عبد العزة، عبد العزة ابن ايه؟ ابن قصي. يبقى خديجة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، يبقى صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فترتيب قصي عنده السادس وترتيب قصي عندها الخامس. يبقى خديجة من يمين أبيه، ها؟ يعني من طبقة أبيه. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. فترتيب قصي عندها الخامس، فهما يلتقيان هو وامرأته رضي الله عنها وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقيان في قصي. قصي ابن مين؟ ابن كلاب، نعم، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن خير اللي هو قريش. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني يعني غطوني، أو يضع علي الزمالة، وهي الغطاء والكساء كاللحاف والعباءة وغير ذلك. فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي، يسأله عن نفسه مالي، انظر إلى مدى الحنان والرحمة بينه وبين امرأته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال لها: ما لي؟ وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، يعني الهلكة والموت أو الجنون، لقد خشيت على نفسي، يعني في عند الطبراني في يعني رواية من روايته يخشى نفسي أن يكون جنة أو جاءه شيطان الشعر، فكان يبغض الشعر، يعني كان يبغض الشعراء، شعراء الجاهلية، وكان يبغض الجنون. فقال: لقد خشيت على نفسي، احتمال تكون الهلكة اللي هي الموت، أو احتمال تكون أن يجن أو يصير كشعراء الجاهلية الذين كان لا يحبهم. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا، حديث قلنا هو في الصحيح، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صارت هذه المعاني في المساء السابق مفهومة ولا العنب سهلة؟ فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. ورقة ابن نوفل ونوفل أخوين، يبقى ما قربت خديجة من ورقة ابن عمه، مش عاوزة كيمياء ولا فيزياء، يبقى هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى. يبقى نوفل أخو مين؟ أخو خويلد. وكلمة نوفل معناها إيه؟ معناها الشاب الوسيم، الشاب الوسيم، العريس، مش العريس يعني، هو الشاب الوسيم، ومعناها الرجل السخي، ومعناها أيضا البحر، ويتشاف من كلمة البحر برضو الجود والكرم، يبقى معناها من معاني الجود والكرم، معناها من الجمال والوسامة، من أسماء البحر. ورقة، لو قلت الفرق بين ورقة وورقة، الورقة ولا الورقة اللي فضة؟ ورقة، ورقة هي الفضة، فضة تطلق عليها إيه؟ الفضة والورق واللجين، أسماء الفضة، لجين أو ورق أو فضة. فإنما ورقة بقى هنا اللي هي واحدة الشجر، واحدة مكونات الشجر، الشجر لها أوراق، فكلمة ورقة هي الواحدة من ورق الشجر. فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية لعقله، يعني هذه لا تعتبر جريمة، تعتبر مندوحة له، أنه ترك ملة قريش الوثنية وتنصر، لأن النصرانية كانت أقرب الديانات من في هذا الزمان، فتنصر. كانوا مجموعة، يعني منهم ورقة بن نوفل، تنصر مجموعة عقلاء، ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش ابن عمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش، وعندك كمان زيد بن عمرو بن نفيل، ده يبقى ابن عم مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يبقى زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن حويرث، هؤلاء الأربعة كانوا ممن خالف ديانة قريش ومنة قريش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هم أسن منه صلى الله عليه وسلم. فورقة بن نوفل تنصر، وعبيد الله بن جحش ظل على شكه في منة قريش ليعبدوا معهم اللات والعزى والأصنام، ولكنه انتظر فأسلم، ثم هاجر مع امرأته. مين امرأته؟ امرأته هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن عبد شمس ابن أمية العبشمي القرشي. يبقى هي مين بقى؟ صار بعد ذلك أم المؤمنين، لما هاجر معها من الحبشة ترك الإسلام وتنصر على ملة النجاشي النصرانية. أعتبر هنا إيه؟ تنصر ولا كفر؟ كفر ارتد. لأن الإسلام نسخ النصرانية. فأخذ يدعو مسلمي الحبشة للمهاجرين إلى النصرانية. فيقول أبصرنا وصأصأتم. يعني أبصرنا يعني هذه العبارة عبارة قذرة. نقول أبصرنا يعني ثم أصحاب بصائر وصأصأتم يعني مللتم كالجراء العمياء التي تطلب النظر. الكلاب اللي هي صغيرة من الجراء أول ما إيه وحيدها إيه جرو. الكلب الصغير اسمه جرو. حينما تولد إيه عمياء غير لم تفتح عيونها فتصأصأ يعني تصدر صوتا يسمى الصأصأة. صوت كده زي صوت العصافير كده. فتطلب النظر فتظل هكذا يعني يومين أو ثلاثة ثم إيه تبصر بعد ذلك. فيقول أبصرنا وصأصأتم يعني ما زلتم تطلبون في عمل تطلبون الإيه البصر كالجراء الإيه التي تصأصأ. فظل على شكتوكي حتى أسلم ثم هاجر مع امرأته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب أم المؤمنين. فلما تنصر لم يلبث إلا يعني أيام معدودات ثم مات. ضربه المرض ثم مات فأخذه الله أخذ علي المقتدر فمات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إيه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من النجاشي فأصدقها عنه وجهزها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهداها رضي الله تعالى عنه النجاشي أصحمة ابن بحر الحبشي المسلم رضي الله تعالى عنه. فيقول يعني يقول نحن أخذنا كده يبقى ورقة بنفة تنصر وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر وعثمان ابن الحويرث قدم على قيصر اللي هو ملك الروم فأعجبه دين النصرانية فتنصر وزيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي ظل على الحنفية السمحاء يعيب قريشا وأصنامها ويركن إلى الكعبة ثم ينادي فيهم بالجهل وعدم البصيرة وأنه الأوحد الذي يعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام وظل ذلك حتى مات. وفي الحديث ذكر ابن أبي شيبة بسند حسن اللي هو يحشر قال صلى الله عليه وسلم يحشر ايه زيد بن عمرو بن نفيل امه يحشر ايه امه يعني انه كان وحده الحق في وسط الكفار من قريش فيحشر امه. فيعني هذا باختصار اشاره الى من كانوا على بصيره مثل ورقه بن نوفل ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجارية وكان يكتب الكتاب العبراني. يبقى كتب النصارى كانت تكتب بالعبرانية العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن العم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشم ورقة أن توفي وفتر الوحي. وهذا الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. خلاص طيب نوضح بس نختصر عليه باختصار كده هو يعني خديجة أم المؤمنين ذهبت بزوجها الذي جاء يكتشف وقالوا من حول ما رأى من حول ما عانى من التنزيل فأخذته إلى ابن عمها الذي كان عنده علم غزير كان يتعلم النصرانية وصار أعلم من أهلها وصل وكان يكتب ما شاء الله من كتب النصرانية يحفظه عن ظهر قلب ثم كبر على ذلك حتى صار شيخا كبيرا، فذهب بصره فذهب الدين إليه فقال لها وله يبشرهما: يا ابن أخي ما ترى؟ يناديه بقول يا ابن أخي، لأن هو قلنا الجد واحد وهو قصي، فصارت بينهما أخوة وقرابة. ما فقال فقص عليه ما رأى، فقال هذا الناموس. الناموس اللي هو إيه؟ صاحب السر. الناموس إيه؟ صاحب السر في الخير، وعكسه الجاسوس. يعني كلمة ناموس عكسها إيه؟ الجاسوس. فصاحب الجاسوس يا محمد صاحب إيه؟ السر في الشر. لما تضحك فهذا باختصار معنى الكلام الذي قاله ورقه بن نوفل، ثم يخبره بأن هذا الذي يأتي الأنبياء فبشره بالرسالة والنبوة، وبين أنه لو عاش حتى يدركه وحينما يصير النبي سوف ينصره نصرا مؤزرا، ولكن للأسف لم يعش، لكنه مات ثم فطر الوحي، ثم بعد ذلك نتكلم إن شاء الله عن تتابع الوحي بعد ذلك. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.